بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على من بعثه ربه هاديا ومبشرا وسراجا منيرا. يسر شركة شور الإنتاج الإسلامي أن تقدم لكم مادة بعنوان الفساد والمفسدون لفضيلة الشيخ صفوة الشواتفي.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الأول فلا شيء قبله، والآخر فلا شيء بعده، والظاهر فلا شيء فوقه، والباطن فلا شيء دونه، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله ربه مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ ما أنزل إليه من ربه، وبين للناس ما نزل إليهم من ربهم، ودل أمته على كل خير ونهاها عن كل شر، وأخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، وهدانا إليه صراطا مستقيما، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واتبع النور الذي أنزل معه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله عز وجل قد أكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته، ورضي لنا الإسلام دينا، وأرسل إلينا رسولا من أنفسنا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة، وإن كنا من قبل لفي ضلال مبين. وأنزل عليه كتابا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأمرنا أن نتدبر ذلك الكتاب، وبين لنا أن الذين يقرؤون كتابه بغير تدبر فإنما يكون ذلك علامة على أن قلوبهم قد أغلقت، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أوجب الله علينا أن نتدبر كتابه، ونحن عندما نتدبر كتاب الله نجد أن الله عز وجل ينبهنا إلى حقيقة هامة غفل عنها الغافلون. إن الله عز وجل يحدثنا في كتابه عن الذين لا يعقلون، والذين لا يعقلون لا يتحدث القرآن عنهم على أنهم الذين فقدوا عقولهم فأصبحوا في نظر المجتمع مجانين، وإنما يتحدث القرآن عن الذين لا يعقلون فيبين أنهم الذين يعيشون حياة لا صلة لها بالله عز وجل، الذين قطعوا علاقتهم بالله والتفتوا إلى غيره، الذين اتبعوا أهواءهم وانقطعوا عن الآخرة ولم يستعدوا للقاء الله، الذين يعيشون حياتهم ليأكلوا ويشربوا، هؤلاء هم الذين وصفهم الله بأنهم لا يعقلون. وهذا الوصف قد نبه عليه القرآن الكريم بأن أكثر الناس لا يعقلون، وأن الناس لا يفقهون، وهؤلاء الذين وصفهم الله بأن لهم قلوبا لا يفقهون بها، وأن لهم آذانا لا يسمعون بها، وأن لهم أعينا لا يبصرون بها، إن هؤلاء يراهم الناس ولهم قلوب ولكنهم لا يفقهون بها، ويعيشون بين الناس ولهم آذان ولكنهم لا يسمعون بها، وهم يبصرون في طريقهم ولهم أعين ولكنهم لا يبصرون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. إن الذين لا يدركون الحق بقلوبهم ولا يبحثون عنه ولا يبصرون الحق بأعينهم ولا ينظرون إليه ولا يستمعون إلى الحق بآذانهم بل ينصرفون عنه، هؤلاء هم الذين وصفهم الله بأنهم كالأنعام بل هم أضل. والقرآن الكريم يحدثنا عن حياتنا ويحدثنا عن أنفسنا ويحدثنا عن مصيرنا ويحدثنا عن منهجنا الذي ينبغي أن نكون عليه، ولكن فرق كبير بين من يتدبرون ومن لا يتدبرون، بين من يعقلون ومن لا يعقلون، بين من يفقهون ومن لا يفقهون، بين من يسمعون ومن لا يسمعون، بين من يبصرون ومن لا يبصرون. لا يستوي هؤلاء وهؤلاء. إن القرآن يحدثنا عن قضية هامة وخطيرة في حياة كل المجتمعات، فيحدثنا عن الفساد والمفسدين، ويأمرنا أن نتدبر. وعندما يتحدث القرآن عن الفساد والمفسدين، فأول شيء نراه أن كل مجتمع في كل زمان وفي كل مكان لا بد أن يشتمل على حق وباطل، فالحق له أنصار يبحثون عنه ويتمسكون به ويدعون إليه، والباطل له أنصار يتمسكون به ويبحثون عنه ويدعون إليه. وعندما يتحدث القرآن عن الفساد والمفسدين، فنحن نرى في واقعنا وفي واقع الأمم من قبلنا ومن بعدنا أن كل مجتمع فيه من ينفع وفيه من يضر، وفيه من يفسد وفيه من يصلح، وفيه من يهدي إلى الخير وفيه من يدل على الشر، وفيه من يأمر بالمعروف وفيه من ينهى عن المنكر. ولكن القرآن عندما يحدثنا عن الفساد يحدثنا حديثا عجيبا ينبغي علينا أن نتدبره وأن نعقله، لأننا ننسب أنفسنا إلى الذين يعقلون ويتدبرون. فأول حديث للقرآن عن الفساد نقرأه قبل خلق الإنسان، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، وهو حديث عجيب من الملائكة. الله يقول لهم إني جاعل في الأرض خليفة، سأجعل في الأرض مخلوقا تكون له ذرية يخلف بعضهم بعضا جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن. والملائكة يتساءلون ويستفهمون ويستفسرون من الله عز وجل، يقولون له يا رب أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ وهذا سؤال عجيب. لم يقولوا يا رب أتجعل فيها من يصلح فيها ويدعو إلى الخير، لم يقولوا يا رب أتجعل فيها من يسبح بحمدك ويقدس لك كما نسبح نحن بحمدك ونقدس لك، وإنما وصفوا ذلك المخلوق الذي سيأتي إلى الأرض بأنه سيفسد فيها ويسفك الدماء. وهذا له كلام طويل يتحدث عنه العلماء، ليس هذا موضعه، وإنما موضع الشاهد هنا أننا قد وصفنا على لسان الملائكة قبل أن نخلق بأننا سنفسد فيها ونسفك الدماء. وموضع الشاهد هنا أن الله عز وجل قال لهم إني أعلم ما لا تعلمون، ولم يقل لهم إن ذلك المخلوق لن يفسد ولن يسفك الدماء، بل الأكثر من ذلك أن القرآن الكريم عندما يحدثنا بصفة خاصة عن أول معصية وقعت في الأرض، عن أول كبيرة، يتحدث عن كبيرة سفك الدماء. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. وهذا حديث أعجب من سابقه، إن القرآن يحدثنا عن غيب وكأننا نعيشه ونراه. واتل عليهم نبأ ابني آدم، قل لهم عن هذه القصة حتى يعتبروا ويروا سنة الله في خلقه. إن أول كبيرة تقع من ابني آدم من أحدهما هي كبيرة القتل وسفك الدماء، والملائكة يقولون أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، فيأتي ذلك المخلوق ليفسد فيها ويكون أول إفساد يقع هو سفك الدماء. ولكن الأمر الأهم أننا عندما نرجع إلى بيوتنا ونراجع ذلك الحوار العجيب بين ابني آدم، نجد أن الإنسان يسبق إلى هذا الفساد قبل أن يدل عليه وقبل أن يعرف عواقبه. إن ابن آدم الأول يفسد في الأرض بسفك الدماء، ولكن الحوار ينبهنا إلى حقائق. الله عز وجل يقول لنا إن الذي حدث أن ابني آدم قربا قربانا، قربة عبادة، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. فهل الذي تقبل الله منه قربانه له دخل في ألا يتقبل الله من أخيه؟ إنه لم يفعل شيئا حتى لا يتقبل من الآخر، ومع ذلك فأنت تشم رائحة الظلم ورائحة العدوان من قول أخيه له لأقتلنك. ما هو الذنب الذي فعله؟ لا شيء. قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، فدب الحسد في نفس أخيه والغيرة على ما حدث، وتحركت فيه إرادة الانتقام من بريء، فقال له لأقتلنك. وعندما يأتيك من يقول لك لأقتلنك، فما هو الجواب الذي تتوقعه؟ عندما يهدد مظلوم بالقتل، ما هو الجواب المتوقع؟ الجواب المتوقع أن يدافع عن نفسه، أو أن يثبت براءة نفسه، أو أن يتكلم بكلام يتعلق بهذا التهديد الذي وجه إليه، ولكنه يقول لأخيه إنما يتقبل الله من المتقين. إن الله يعلمنا أن المصلحين في الأرض يختلفون تماما عن المفسدين فيها. إن منهج المفسدين لأقتلنك، وإن منهج المصلحين إنما يتقبل الله من المتقين. إنهم لا يقابلون الإساءة بالإساءة، ولا يقابلون العدوان بالعدوان ولا الشر بالشر، وإنما يعلمون من أنفسهم أن الله قد أقامهم في الأرض لعلاج أمراض قلوب المفسدين، وأن الله قد أقامهم فيها لينصروا دينه ويدعوا إليه. فابن آدم المصلح لا يرد على أخيه المفسد بتهديد يقابل تهديده، ولا بدفاع عن نفسه حتى مجرد الدفاع المشروع، وإنما يبين له حقيقة أعظم، يبين له أن سنة الله في كونه أنه لا يتقبل العمل الصالح إلا من المتقين فقط، إنما يتقبل الله من المتقين. يرسم لنا القرآن منهجا يقول فيه: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. إنه منهج المصلحين في الأرض. فلا يتصور مسلم أنها قصة، وإنما هي واقع. ولا يتصور مسلم أن ذلك كان خاصا بابن آدم الأول، بل إن العجيب والمعجز في كتاب الله أن كل حوارات القرآن الكريم التي ذكرها الله في كتابه بين المفسدين والمصلحين لا تجري جميعا إلا على هذا النحو. وتدبر ما شئت من كتاب الله الذي أمرت أن تتدبره، راجع هذه الحوارات بين فرعون وموسى، أو بين قارون وقومه، أو بين إبراهيم والنمرود، أو بين المؤمنين والكافرين، أو بين الأنبياء وأقوامهم، راجع ما شئت من كتاب الله فستجد أن منهج الله لا يتبدل ولا يتغير. إن المفسدين منذ أن خلق الله الأرض ومن عليها يتكلمون بلغة واحدة، وإن المصلحين منذ أن خلق الله الأرض ومن عليها يتكلمون بلغة واحدة. والمطلوب منا أيها المسلمون أن نعرف لغة المفسدين في القرآن، وأن نعرف أيضا لغة المصلحين في القرآن حتى نتكلم بها، فإننا لا نستطيع أن نصلح هذا المجتمع بغير منهج مستمد من كتاب الله. لا نستطيع أن ندعو إلى الله ولا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر بغير منهج نقتدي فيه بالأنبياء والمرسلين وأتباعهم من المصلحين في الأرض. إنك تقرأ في كتاب الله في قصة موسى مع فرعون كلمة لأقتلنك تأتي في القرآن بمترادفات واحدة. إن فرعون يهدد موسى بالقتل أو بالسجن، وإن إبراهيم عليه السلام عندما يدعو أباه وقومه إلى الله يقال له: لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. وتدبر: لأقتلنك التي قالها ابن آدم الأول، مع لأرجمنك التي قالها أبو إبراهيم لإبراهيم مهددا له، مع ما قاله الأقوام الكافرون للأنبياء والمرسلين ولولا رهطك لرجمناك، مع غير ذلك مما ذكره الله في كتابه، ستجد أن لغة أهل الفساد واحدة، كلهم يتكلم بلغة واحدة: لأقتلنك، لأرجمنك، أمر بالسجن، أمر بالقتل. فلغة الفساد لا تتبدل ولا تتغير. ولكنك عندما تلاحظ في الجانب الآخر منهج المصلحين في الأرض ونحن جميعا بحمد الله وبفضله ورحمته منهم، عندما تتدبر منهجهم ستجد أنهم أيضا يتكلمون بلغة واحدة، فأولهم كلاما يقول إنما يتقبل الله من المتقين، ثم بعد ذلك تتابع كلام الرسل ستجد أنهم جميعا يتكلمون بلغة واحدة، يخاطبون أقوامهم بلغة واحدة، ويدعونهم إلى الله بلغة واحدة، بل إنما يأتي القرآن الكريم في كل الحوارات التي ذكرها كأنما ينبع الجميع من مشكاة واحدة ويتكلمون بلغة أهل الإيمان، ولكننا نلاحظ في كلامهم رفقا ولينا وشفقة ورحمة يبلورها القرآن الكريم، حتى إنك تجد في النماذج المتقابلة أن نوحا عليه السلام من شدة ما أودع الله في قلبه من الشفقة والرحمة يقول لابنه في ساعة الغرق والطوفان وهو على الكفر والضلال: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. بينما يقال لإبراهيم من أبيه وهو على الكفر والضلال، والإيمان يرقق القلوب ويلينها، والكفر والضلال يقسيها ويظلمها، يقول: لئن لم تنتهي لأرجمنك واهدرني مليا. هذا يتكلم مع ابنه نوح عليه السلام يقول لابنه اركب معنا، ووالد إبراهيم يقول له لأرجمنك. الآباء هم الآباء، وهذا من ظهر أبيه نوح، وإبراهيم أيضا عليه السلام من ظهر أبيه، ومع هذا فإن الإيمان يغير القلوب. فنوح يتكلم بمنهج أهل الإصلاح الذين يشفقون على أبنائهم وعلى أقربائهم وعلى أزواجهم وعلى أرحامهم وعلى أصحابهم وعلى مجتمعهم، فيدعونهم جميعا إلى الله. وأما في مقابل ذلك يأتي حديث أهل الكفر: لأقتلنك، لأرجمنك، لتكونن من المسجونين، ولولا رهطك لرجمناك، إلى غير ذلك. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. اجمع ذلك كله من كتاب الله وسجله في صحيفة واحدة، فستجد أن لغة أهل الفساد لا تتغير. واجمع ردود أهل الإصلاح الذين يصلحون في الأرض ولا يفسدون وسجله في صحيفة واحدة، فستخرج بأمر عجيب هو ثمرة التدبر في كتاب الله عز وجل. القرآن الكريم يحدثنا عن قضايا كثيرة لا تقف عند حد معين، ولكنه في حديثه معنا ونحن نقرأه أو نستمع إليه ونتدبر آياته بالقراءة أو الاستماع، يحدثنا عن القضايا والصور المتقابلة. ومن طبيعة الصور المتقابلة أنها تزيد المعنى وضوحا، فإن الشيء لا يتميز إلا بضده، ولا يزداد وضوحا إلا بالمناقض له. فإنه لولا ظلام الليل ما أدركنا نعمة النهار، ولولا المرض ما أدركنا نعمة الصحة. ولذلك فالقرآن الكريم يحدثنا عن أهل الإيمان حديثا طويلا، ويحدثنا عن أهل الكفر حديثا طويلا أيضا. ولكن أقول دائما فرق بين من يقرؤون القرآن قراءة المتدبر وبين من يقرؤونه قراءة الغافل أو يغفلون عن قراءته فلا يقرؤون. والذين يقرؤونه قراءة المتدبر يعلق بعقولهم سؤال لا يتخلون عنه ولا ينسونه. هذا السؤال أنهم عند كل آية يقرؤونها يتساءلون: ما الذي أراده الله مني؟ فمن علم جواب ذلك السؤال فهو المتدبر. عندما تقرأ آية واحدة وتقف عندها ثم تسأل نفسك: لماذا أنزل الله هذه الآية؟ وما الذي أراده مني فأنزلها لأجل أن أفعله أو أعمله؟ هذه قراءة المتدبرين. إن الله عز وجل يذكر لنا في كتابه المعجز كلمات وعبارات نقرأها في كل يوم أو نستمع إليها من وقت لآخر، ولكننا قد نغفل عما وراءها من المعاني العظيمة. الله يقول لنا: ظهر الفساد في البر والبحر، وهو حديث آخر عن الفساد، بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وعندما نقرأ نقول: كيف نزلت هذه الآية على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم كانوا الغاية في الإيمان والإسلام؟ وما هو الفساد الذي تحدث عنه القرآن في هذا الموضع في حديثه عن الفساد والمفسدين؟ العلماء يقولون: الفساد الذي ذكره الله هنا وبين لنا أنه ظهر في البر والبحر هو نزع البركة من الأرزاق والأوقات، فهم يقربون لنا البعيد. نزع البركة من الأرزاق، وكل إنسان يسأل نفسه فيجد أن نزع البركة من الأرزاق قد أصبح حقيقة واقعة، ونزع البركة من الأوقات. وكنا نقرأ أن في هذه الأمة من كان يختم كتاب الله في ليلة، فنتعجب من ذلك أشد العجب. كيف يقرأ القرآن كله قراءة صحيحة في ليلة واحدة؟ وكان عجبنا يزداد كلما ازددنا غفلة عن البركة التي كانت موجودة في الأوقات فنزعها الله منا. إن الأيام هي الأيام، والساعات هي الساعات، ولكن فرق بين وقت بارك الله فيه وعليه ووقت نزع الله منه بركته فلم يبق منه إلا شكله ورسمه. الأرزاق التي نزعت منها البركة هي الأرزاق التي لا يدركها أصحابها إلا بشق الأنفس، ثم تتسرب من أيديهم دون أن يدركوا المنفعة الكاملة من ورائها. ونزع البركة من الأرزاق أمر واقع لا ينكره ولا يجحده إلا مكابر، ونزع البركة من الأوقات أيضا أمر واقع، ويتحدث العلماء أيضا فيقولون إن ظهور الفساد في البر والبحر هو المعاصي التي أصبح الناس يعلنون بها ولا يستخفون. وهذه المعاصي لها شأن عجيب في قلوب أصحابها، بل وفي قلوب المجتمع الذي يعيشون فيه، وذلك أن المعاصي كانت في أزمان غابرة يسر بها الفاعل فيما بينه وبين الله، ويستخفي بها ويستحي أن يراه الناس على المعصية، ثم يثوب إلى رشده فيستغفر ربه سرا. ولكن أقواما جاهروا بالمعصية فظهرت المعاصي والمنكرات، ثم تحولت في حياة المجتمع إلى عادة، حتى إننا نتعجب أحياناً إذا رأينا معصية في المجتمع قد اختفت وقد تعودنا عليها. فلو تصورنا أننا قمنا في يوم من الأيام من نومنا فلم نرى امرأة في الشارع على الإطلاق، لا متبرجة ولا غير متبرجة، أليس ذلك ملفتا لأنظارنا ومثيرا لذهولنا وتعجبنا؟ نحن قد تعودنا على رؤية المعاصي في كل يوم، ولكننا عندما نرى المعصية بعد فترة من وقوعها يحصل لنا نوع استئناس بها، فيصبح من الأمور المعتادة في بيوتنا أن تخرج المرأة متبرجة، ونحن نقرها في كل يوم تتبرج فيه، والله يسخط علينا في كل يوم تتبرج فيه، فلم نعد نشعر بسخط الله علينا ولا بغضبه، ولم نعد نشعر بخطورة المعصية التي نرتكبها في كل يوم عندما نرضى بالمنكرات في بيوتنا، لأننا قد تعودنا على المعاصي فاستأنست بنا واستأنسنا بها وأصبحت جزءا من حياتنا، نعيش بها ولها، ثم نحقر أمرها، ثم نراها صغائر، ثم نراها عادة، ثم نراها من الأمور التي غلبنا عليها المجتمع ونحن أتباع هذا المجتمع. منها أحد ما دام راضيا بالمعصية وإن لم يكن فاعلا لها، فإن العقوبة فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فكلنا تشمله العقوبة وكلنا يعاقب لأنه قد رضي وتابع ولأنه أقر المنكر في مجتمعه دون أن يتكلم أو ينهى أو ينصح أو يرشد وترك اللوم على غيره. هذه العقوبة التي أعدها الله لنا أشار إليها في قوله بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ولاحظ أن الله يقول لك إنني سأذيقكم بعض الذي عملتم من الذنوب والمعاصي، سأعاقبكم على بعضها فقط، وهذا البعض هو القليل، لأن الله لو عاقبنا على كل ذنوبنا لأدخلنا تحت قوله تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك عليها من دابة. فالعقوبة التي يستحقها مجتمع تمرد على الله أن يبيده الله من أوله إلى آخره ما ترك عليها من دابة، ولكن العقوبة الجزئية التي هي نذير لقوم يعقلون ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. القرآن يحدثنا مرة أخرى عما نحن فيه وكأنه لم ينزل إلا في يومنا هذا، يحدثنا عن الفساد وعن عاقبته وعما نحن فيه اليوم، وكأن جبريل لم ينزل بالقرآن إلا في هذا اليوم الذي نحن فيه، فإذا قرأناه بعد شهر فإننا نراه أيضا غضا طريا ينزل لمجتمع يصف داءه ودواءه كأنه لم ينزل إلا في هذا الوقت. القرآن يقول لنا ولا تكونوا كالذين نسوا الله ثمرة الفساد فأنساهم أنفسهم. وأنا أريد من كل مسلم يرجع إلى بيته أن يتدبر هاتين الكلمتين، أن يجلس طويلا أمام قوله نسوا الله، ثم يجلس طويلا بعد ذلك أمام قوله فأنساهم أنفسهم. يجب عليك أن تتدبر، أن تعقل أن تكون من الذين يعقلون. هل رأيت رجلا نسي أبناءه وزوجته بغير طعام وشراب؟ إذا رأينا ذلك الرجل فإننا نوبخه ونلومه ونعنفه، بل وقد نعاقبه، أو أن يكون مجنونا قد فقد عقله. هل رأيتم رجلا ينسى أبناءه خارج بيته ثم يغلق بابه وينام دونهم ولا يبحث عنهم؟ وهل رأيتم رجلا يدعي الإيمان وقد نسي ربه؟ والله يقول: لا تكونوا كالذين نسوا الله فكيف ينسى العبد ربه وهو لا يستغني عنه طرفة عين ولا أقل من ذلك؟ كيف ينساه وهو مصدر حياته كلها، وهو الذي يعطيه ويمده، وهو الذي ينفعه ويضره؟ والعجيب أن الإنسان عندما يتبع هواه وشيطانه ينسى ربه، وهو شيء يتناقض مع العقل الذي أعطاه الله إياه. إن أبناءنا وأزواجنا في قوانين الدنيا هم الذين يحتاجون إلينا حتى نأتي لهم بالطعام والشراب، ولكننا نحن الفقراء إلى الله، فكيف ينسى العبد من يحتاج إليه ولا ينسى في نفس الوقت من يحتاجون له؟ كان يتصور العكس، أن يكون موصولا بالله فلا ينساه أبدا لأنه دائم الاحتياج إليه، وقد ينسى أحيانا زوجه وأولاده لأنهم هم الذين يحتاجون له، ولكنه لا ينسى من يحتاج له، وهو من حقوقهم التي أوجبها لهم الشرع، وينسى من يحتاج هو إليه ولا يستغني عنه طرفة عين، فيعاقب بعقوبة لا يعقلها إلا العاقلون، فأنساهم أنفسهم. ويجب عليك أن تقف مرة أخرى عند هذه الكلمة: أنساهم أنفسهم، ولك أن تتصور نفسك وقد أنساك الله نفسك، فتتعرض للبلاء وتعيش في حيرة واضطراب، كلما خرجت من شقاء وقعت في شقاء آخر، وكلما حلت بك نازلة تحيرت ولم تهتدي إلى الصواب ولم تدر ماذا تفعل، فقد أنساك الله نفسك وأدخلك في المعيشة الضنك التي يعاقب بها من أعرض عن ذكره، وذلك منهجه الذي لا يتبدل ولا يتغير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. رب العالمين سيريكم آياته فتعرفونها، وما ربك بغافل عما تعملون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبقي لنا ونحن نتدبر بعض آيات في كتاب الله أن نعلم أن القرآن قد حدثنا عن صفتين لليهود، وصفتين مقابلتين للمؤمنين الموحدين. فإذا وضعت الصفة الأولى أمام ما يقابلها تبين لك المعنى. الله عز وجل يحدثنا في كتابه عن اليهود وأن من أخص صفاتهم أنهم يقولون لله دائما: سمعنا وعصينا. فهم يستمعون إلى كلام الله في كتابه الذي أنزله على موسى عليه السلام، وبعد أن يستمعوا إليه يقولون: سمعنا ومع ذلك عصينا. لن نطيع. ويتحدث القرآن في مقابل ذلك عن عباد الله المؤمنين الموحدين في سورة البقرة، فيذكر من أخص صفاتهم أنهم يقولون لربهم: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. وأنت تلاحظ أن الاستماع صفة مشتركة، فهم يسمعون ونحن نسمع، ولكن ما يترتب على هذا الاستماع، ما يكون بعده، هو الذي نختلف فيه عن غيرنا. فمن صفاتنا أننا نطيع، ومن صفات غيرنا أنهم يعصون، يقولون سمعنا وعصينا. فالذي نستمع إليه في كل أسبوع، هل نستمع إليه فقط فيكون لسان حالنا بعد استماعنا سمعنا وعصينا وإن لم نقل ذلك بألسنتنا؟ هل واقعنا سيشهد علينا بين يدي الله أننا سمعنا كثيرا وعصينا كثيرا؟ هل سيشهد علينا أننا قد عصينا بقدر استماعنا، فكل ما استمعنا إليه قد عصيناه وخالفناه؟ علامة ذلك يكون في الوجه الذي سنرجع به إلى بيوتنا في يومنا بعد استماعنا. هل سنغير واقعنا؟ هل سنصلح بيوتنا وأنفسنا؟ ولكن القرآن لا يقف بنا عند هذا الحد، فإن الله لم يوجب علينا أن نستمع فقط، ولا أن نستمع ونطيع فقط، ولا أن نعمل بطاعة الله لأنفسنا فقط، بل أوجب علينا أمرا آخر، هو أن ننصر دينه بالدعوة إليه. وأخطر شيء وقعنا فيه، وهي الصفة الثانية التي تحدث القرآن عنها في شأن اليهود، أن موسى عليه السلام قد أمره الله أن يأخذ قومه من المؤمنين من بني إسرائيل ليجاهد بهم في سبيل الله. وجهاد الكافرين بالسيف، وجهاد الفاسقين والعصاة باللسان، لأن الله عز وجل يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي جاهدهم بالقرآن، أقم عليهم الحجة، وضح لهم الحق، بين لهم الأدلة، ذكرهم بالله، انصح لهم، اتل عليهم كتاب الله، اشرح لهم معناه، جاهدهم به جهادا كبيرا. يؤمر موسى عليه السلام أن يأخذ قومه للجهاد في سبيل الله، فلا يطيعون، ويقولون له: اذهب أنت وربك فقاتلا، إنا هاهنا قاعدون. إن كثيرا من المسلمين اليوم قد قعد عن الدعوة إلى الله، وقال للدعاة إلى الله وهم قليلون: اذهبوا أنتم وربكم فقاتلوا، أو اذهبوا أنتم وربكم فادعوا إلى الله، إنا هاهنا قاعدون. قعد كثير من المسلمين في بيوتهم عن الدعوة إلى الله كما فعل اليهود في جهادهم، هي نفس الإجابة: اذهب أنت وربك فقاتلا، اذهب أنت وربك فادعوا إلى الله. كثير من المسلمين يتصور الدعوة إلى الله والنصيحة الواجبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير والإرشاد إليه والدلالة عليه، يتصور ذلك كله من صفات الدعاة فقط. فإذا جلس في بيته فإنه لا يصلح، وإذا جلس في موضع عمله في كل يوم فإنه لا يصلح، وإذا جلس عند أرحامه أو أقاربه أو جيرانه أو أصحابه فإنه لا يصلح. ثم تأتي العاقبة التي ذكرها الله في قوله: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. إنها العاقبة الخطيرة، العاقبة السيئة التي تنتظر كل شعب يفعل كما فعل هذا الشعب، وتنتظر كل مجتمع يفعل كما فعل مجتمع بني إسرائيل. فإن الله قد لعنهم بأكملهم وطردهم من رحمته، وحذرنا ونبهنا: ذلك بما عصوا، وهذه واضحة، وكانوا يعتدون، وهذه واضحة. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، أي لا ينهى بعضهم بعضا عن المنكر، لبئس ما كانوا يفعلون. لعنهم الله وطردهم الله وأبعدهم الله لأنهم قد عصوا واعتدوا وتركوا المنكر بين أظهرهم فلم ينهوا عنه. وليس ذلك خاصا بهم، بل هو مصير كل مجتمع يرتكب المعاصي جهارا نهارا ويتعدى حدود الله ويترك المنكر دون نهي أو توجيه أو إرشاد. إنها سنة الله في خلقه، ولن تجد لسنة الله تبذيلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. نسأل الله عز وجل أن يردنا إلى الحق ردا جميلا. اللهم إنا نسألك في يومنا هذا وجمعنا هذا ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا داعيا إلا أجبته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا خذلته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا كشفته، ولا دينا إلا قضيته، ولا صاحب حاجة ترضيك وتصلح شأنه إلا يسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر ذنبنا، واستر عيبنا، واجبر كسرنا، وارحم ضعفنا، وتول نصرنا، وأصلح ذات بيننا، ونور قلوبنا، واشرح صدورنا، واختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تعاملنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم أمدهم بمدد من مددك، وبنصر من نصرك، وبجند من جندك. اللهم اجعل الدائرة على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره تدبيره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأزواجه أمهات المؤمنين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بفضلك وجودك وإحسانك وكرمك يا أكرم الأكرمين. وأقم الصلاة.
وتقبلوا في الختام تحيات إخوانكم في تسجيلات شور الإسلامية، ونسأل الله أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.